بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، يعني ما يصطاد منه طريا، وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حيا، وطعامه ما لفظه ميتا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه. البحر معروف ولا نحتاج أن نقول بأنه الماء الكثير المستبحر، ولكن نبهت على هذا لأن كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله فسره في هذا الموضع بالأنهار، فسره بالأنهار، وهذا فيما أظن الله أعلم لا حاجة إليه لسببين. السبب الأول أن البحر إذا أطلق فأول ما يتبادر منه الماء الكثير الملح المعروف الذي يقال له البحر، ويلحق به الأنهار وما يعيش في الماء. بالنسبة لهذا الحكم صيد البحر، يعني لو وجد شيء من البحيرات أو المستنقعات أو الآبار يوجد فيها أسماك فإنه يحل صيدها. الأمر الثاني هو أن الأنهار لا وجود لها في جزيرة العرب، والكلام عن الإحرام، الكلام عن الإحرام، فمن أين يحرم الإنسان؟ لا يحرم من بلاد فيها أنهار. فالحاصل أن صيد البحر، البحر معروف ويلحق به غيره مما يصطاد منه. وقوله وطعامه صيد البحر، هنا نقل عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: ما يصطاد منه طريا. أيضا لا حاجة لهذا القيد، ما يصطاد منه طريا. صيد البحر على ظاهره وهو ما يصطاد منه، ما يصطاد منه. وطعامه قال هنا ما يتزود منه مليحا يابسا، يعني جعل صيد البحر هو الطري، وجعل غيره طعامه، يعني طعامه من المليح المجفف، يعني الذي يتزودونه معهم وينقلونه معهم، فليس بطري. ويمكن أن يقال في حكمه اليوم المبرد أو المثلج، لكن هذا غير مراد والله تعالى أعلم، لأن هذا المليح يعني المملوح أو المجفف أو المبرد أو نحو ذلك، هذا في الواقع إن كان مما صيد فهو من صيد البحر، إن كان مما صيد فهو من جملة صيد البحر. ولهذا يقال إن هذا التفسير فيه بعد، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبهذا رده ابن جرير رحمه الله، أرجعه إلى ما ذكرت أن هذا المليح إن كان مما صيد فهو من صيد البحر، من جملة صيد البحر، صيد البحر وطعامه. وبعضهم قال بأن طعامه هو ما ينعقد فيه من الملح، وبعضهم يقول بأن طعامه هو ما يؤخذ منه من النباتات ونحوها، وهذا لا حاجة إليه، وإنما يقال صيد البحر ما صيد منه فإنه حلال للمحرم ومن باب أولى للحلال، وطعامه ما طفى أو ألقاه ميتا فإنه يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان. وأما قوله تبارك وتعالى تأكلون منه لحما طريا، فهذا على سبيل الامتنان، ومن أهل العلم من قال هذا من نوع الاكتفاء، تأكلون منه لحما طريا ومليحا، يعني طري وغير طري، لكنه ذكر أشرف النوعين وأحسن النوعين، لأن المقام مقام امتنان فلا يذكر فيه إلا الأشرف. وبعض أهل العلم يقول على كل حال هذا من الاكتفاء، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، فذكر إن نفعت الذكرى أي وإن لم تنفع، فذكر أشرف القسمين، وهكذا في أمثلة معروفة، والله أعلمنا.
وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري. وقوله متاعا لكم وللسيارة أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون، وللسيارة وهم جمع سيار. قال عكرمة لمن كان بحضرة البحر والسفر، وقال غيره.
على كل حال هذا القول بأن طعامه أي ما لفظه ميتا هو الذي عليه الجمهور، واختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، وهو القول الذي لا ينبغي العدول عنه.
وقال غيره الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر.
على كل حال متاعا لكم وللسيارة يعني أنه متاع لكم، يعني من كان مقيما وينتفع به غاية الانتفاع، وللسيارة أي وللمسافرين يحملونه معهم مليحا مجففا يأكلون منه في أسفارهم ويتنقلون به وما أشبه ذلك.
وقد روي نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والسدي وغيرهم. وروى الإمام مالك بن أنس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت وما تغني التمرة؟ فقال قد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب.
الضرب يعني إيش؟ يعني الجبل الصغير.
فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم أمر براحلة فرحلت، ومرت تحتهما فلم تصبهما. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وروى مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع، وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهم. وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، ففيه دلالة على تحريم ذلك.
قال يحرم عليكم الاصطياد. الاصطياد هذه اللفظة صيد البحر أو صيد البر، كلمة صيد مصدر، والمصدر تارة يراد معناه المصدري وتارة يراد معنى المفعول، معنى المصدر صيد البر أو صيد البحر، يعني الاصطياد، يعني الاصطياد مثل ما يقال في الكلام والكتابة وما أشبه ذلك. فتقول مثلا هذا الذي أفعله كلام، يعني تكلم، هذا مصدر. وتقول هذا كلام زيد، يعني ما تكلم به. هذا كلام الله، تعني به القرآن. وتقول هذه قراءة، الأخ وهو يقرأ قراءة، ويقال ذلك للمقروء، قال له قراءة. ويقال أكل، نفس عملية الأكل بالمعنى المصدري، ويقال أكل لنفس المأكول، وهكذا يقال شرب لنفس عملية الشرب، ويقال شرب للمشروب، وهكذا في أمثلة كثيرة. فالصيد هل المراد به المعنى المصدري الصيد حرم عليكم الاصطياد فإذا ما صدته أنت حل لك، أو أن المراد صيد البر يعني ما صيد في البر؟ الصيود محرمة على المحرمين سواء صادوها هم أو صادها غيرهم، وقد تكلمنا على هذا في شرح المقنع كثيرا وبشيء من الاختصار في شرح العمدة. وخلاصة ذلك أن من أهل العلم من جعله بمعنى المفعول، فقال صيد البر يعني جميع أنواع ما صيد منه، الصيود بمعنى المفعول، فهي محرمة على المحرم صادها أو صادها غيره له أو لم تصد له، هذه الصيود محرمة. ويحتجون بحديث الصعب ابن جثامة لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما رأى ما بوجهه من الكراهة بين له أنه إنما رده لكونه محرما، إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم. وكذلك جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يرى تحريم ذلك، في قصة معروفة حينما وضع بين يدي عثمان بن عفان رضي الله عنه، استقبله أمير مكة في الطريق وضع له لحم الصيد، فعلي رضي الله عنه امتنع من الأكل وأخبر أن هذا لا يحل. فالحاصل أنه مذهب معروف لبعض السلف رضي الله عنهم أنه لا يجوز أكل لحم الصيود سواء صيدت للمحرم أو لم تصد له، صادها أو صادها غيره. ومنهم من يقول إنما يحرم عليه ما صاده هو، جعلوا المصدر، جعلوا الصيد بالمعنى المصدري، يحرم عليهم الاصطياد، فإذا حرم عليهم الاصطياد فإن ما نتج عنه فهو حرام. والأعدل في هذا والله تعالى أعلم أنه يفرق بين ما إذا صاده المحرم أو صيد له فهذا لا يجوز، ما صاده أو صيد له أو كان بإشارته أو إعانته فهذا لا يجوز، وأما ما صيد للحلال، صاده الحلال لنفسه أو صاده لغيره من المحلين، فإنه يجوز للمحرم، يجوز. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة حينما صاد أيضا حمارا وحشيا، ثم سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم هل معهم منه من شيء، فالحاصل أنه أباحه. فالجمع بينه وبين حديث الصعب أن الصعب بن جثامة صاده لهم، وأما حديث أبي قتادة فهو لم يصده لهم، لم يصده لهم، ولهذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما إذا كانوا أعانوه على ذلك أو أشاروا إليه أو نحو هذا، فأجابوا بالنفي. وقد حمل ابن جرير رحمه الله هذه اللفظة صيد البر على ذلك جميعا إلا ما صاده الحلال لنفسه أو لمحل مثله، فجعلها بمعنى صيد البر بالمعنى المصدري، هذا ظاهر كلامه، بحيث إنه ما صاده أو ما صيد له، يعني جعلها بمعنى أيضا المفعول، وهذا الذي عليه كثير من المحققين، الله تعالى أعلم.
فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم، أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله.
على كل حال يحرم على المحرم صيد البر، لا يشتريه ولا يبيعه ولا يأكله ولا يقتله ولا غير ذلك من سوى ما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين.
نعم، أما كون أنه يصطاد أو يقتل الصيد وهو مخطئ، فذكرنا بالأمس أن الأقرب أنه لا غرم عليه، لأن مفهوم المخالفة هنا معتبر، قتله منكم متعمدا، فإن قتله غير متعمد فلا جزاء.
وأما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم، فإن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله، لحديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة. قالوا: فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك، فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه حين صاد حمار وحش وكان حلالا لم يحرم وكان أصحابه محرمين، فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يقول: ذكر الحافظ ابن كثير هنا أربع آيات، هي 96 97 98 99 التاسعة 99، ثم فسر أكثر الآية الأولى منها فقط إلى هذا الموضع، ولم يذكر تفسير آخرها ولا الثلاثة بعدها. وهذا هو الثابت في كل الأصول المخطوطة والمطبوعة، والظاهر أنه سهى عن ذلك رحمه الله، فمن البعيد جدا أن يكون ذلك سهوا من الناسخين يتفقون عليه في جميع النسخ على اختلاف مصادرها. فرأيت تكميل هذا النقص بإثبات تفسيرها من تفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري بشيء من الاختصار والتصرف والاقتصار على التفسير نفسه، مراعيا الدقة في المحافظة على عبارته العالية ما استطعت إن شاء الله وبه الاستعانة. تكميل بقلم الشيخ أحمد شاكر، هذا كتب هنا في الأصل، سقط من هذا الموضع تفسير الثلاث الآيات 97 98 99، وترك لها بياض في النسخة المكية، وليس فيه هذا التكميل الناشر.
على كل حال هذا يبدأ من بين المعقوفين، من كما ترون قبل واتقوا الله إلى الصفحة التي بعدها إلى آخر المقطع. أنا ما انتبهت للحاشية، استغربت نص كلام ابن جرير إلا عبارات يسيرة.
واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يقول تعالى: واخشوا الله أيها الناس واحذروه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم، فإن لله مصيركم ومرجعكم فيعاقبكم بمعصيتكم إياه ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يقول تعالى: صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم.
الكعبة قيل لها ذلك، قيل لأنها مكعبة، وبعض أهل العلم يقول لأنها ناتئة، فكل ناتئ يقال له ذلك، ولهذا يقال كواعب جمع كاعب، وهي الفتاة التي تكعب ثديها، وهو ليس شكله مكعبا. وكذلك كعب الرجل لنتوئه وبروزه. فعلى كل حال قياما للناس، نعم، يقول قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم. يعني المعنى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد كل ذلك قياما للناس. هذا القيام لهم، قيام للناس، يحصل بصور متعددة، من ذلك أنه يحجز بين القوي والضعيف، لأن العرب لم يكن لهم رئيس مطاع، وكانوا يأنفون من ذلك غاية الأنفة، والشريعة التي عندهم بين هذه القبائل هي شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف. فالكعبة المراد بها الحرم، فهذا يحرم عليهم التعدي فيه والظلم، حتى إن الرجل كان في الجاهلية على عتوهم وتمردهم، فلا أمن ولا قوة تمنع هذا من هذا، كان يرى قاتل أبيه في الحرم ولا يحرك ساكنا مع قوة دوافع الثأر عندهم. وكذلك الشهر الحرام والهدي والقلائد، فالحاصل أنهم في الأشهر الحرم كانوا يعظمونها ولا يتعدون فيها، فيحصل لهم بذلك ألوان المصالح، فكانوا يتنقلون في هذه الأشهر الحرم، سافرون فيها ويقصدون البيت الحرام ويأمنون فيها على أنفسهم وتجارتهم وما أشبه ذلك، فكأنها بمثابة قوة تمنع القوي من التعدي على الضعيف، فتقوم نفوسهم وأمنهم وحياتهم ومعايشهم بهذا. وكذلك الهدي والقلائد، كانوا يضعون على هذا الهدي، وقد يكون كثيرا يغري من رآه، يعلقون عليه القلائد وقد تكلمنا عليها سابقا، أو يشعرون البدن، فإذا رآها من رآها عرف أنها مقدمة مهداة للبيت الحرام فلا يقربها أحد. ولربما أيضا هم قلدوا على نفوسهم من لحاء شجر الحرم، يطلبون بذلك الأمان فلا يتعرض لهم أحد، إضافة إلى ما يحصل لهم بسبب ما أقامه الله عز وجل لهم من بيته الحرام من قيام الدين، فهو مظهر لقيام الدين، يجتمعون فيه لعبادة الله عز وجل، ويحصل فيه أيضا من ألوان المصالح الدنيوية من التجارة، فيأتون من أنحاء مختلفة، يجلبون معهم ما يجلبون من بضائعهم وسلعهم، وتقوم أسواقهم وتزدهر من البوادي ومن القرى. ولهذا قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الآن منع منهم مصدر كبير في الاقتصاد، صادر ازدهار التجارة، فإذا ما جاء المشركون هؤلاء يأتون من بواديهم بالأزباد والأقط وما أشبه ذلك مما يجلب من البادية، وهؤلاء يأتون من القرى والأمصار، فيحصل بسبب ذلك كساد. خافوا من هذا فوعدهم الله عز وجل بإغنائهم من فضله. فالمقصود أن البيت الحرام وما جعل أيضا من الهدي والقلائد وكل ذلك كان سببا لقيام دينهم وقيام مصالحهم ومعائشهم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والله تعالى أعلم.
والشهر الحرام والهدي والقلائد، يقول وجعل هذه أيضا قياما للناس كما جعل الكعبة قياما لهم، فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض.
إيش يكون الكلام التقدير؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام والهدي والقلائد، هنا نحتاج إلى تقدير، والمقدر ينبغي أن يكون أليق بالسياق. فما هو الأليق هنا؟ أن يقال جعل الله نصب الكعبة قياما للناس، أو جعل الله حرمة الكعبة قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. والشهر الحرام، هل يقال نصب الشهر الحرام؟ هل يمكن هذا؟ لا. فماذا يقال؟ قال وحرمة الشهر الحرام. وعند التقدير ينبغي أن يتخير الأليق والأنسب بالسياق، فما هو الأليق والأنسب بالسياق هنا؟ حرمة الكعبة، ليكون موافقا لما بعده، جعل الله الكعبة يعني حرمة الكعبة وحرمة الشهر الحرام والهدي والقلائد،
فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام غيره، وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم، وجعل تعالى الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قواما لمن كان يحرم ذلك من العرب ويعظمه بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر تباعه. وأما الكعبة فالحرام كله، وسماها الله حراما لتحريمه إياها، أن يصاد صيدها أو يختلى خلاها أو يعضد شجرها. وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام معالم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يقول تعالى: صيرت لكم أيها الناس ذلك قياما، كي تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث مما به قوامكم علما منه بمنافعكم ومضاركم، أنه كذلك يعلم جميع ما في السماوات والأرض مما فيه صلاح عاجلكم وآجلكم، ولتعلموا أنه بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم، وهو محصيها عليكم حتى يجازي المحسن منكم بإحسانه والمسيء منكم بإساءته. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يقول تعالى: اعلموا أن ربكم الذي يعلم ما في السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتها شديد عقابه من عصاه وتمرد عليه، وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب إليه، رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهذا من الله تهديد لعباده ووعيد، يقول: ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم إلا أن يؤدي إليكم رسالتنا، ثم إلينا الثواب على الطاعة وعلينا العقاب على المعصية، وغير خفي علينا المطيع منكم القابل رسالتنا من العاصي الآبي رسالتنا، لأننا نعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به بلسانه، وما تخفونه في أنفسكم من إيمان وكفر أو يقين وشك ونفاق، فمن كان كذلك لا يخفى عليه شيء من ضمائر الصدور وظواهر أعمال النفوس مما في السماوات والأرض، وبيده الثواب والعقاب، فحقيق أن يتقى وأن يطاع فلا يعصى. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، أي يا أيها الإنسان كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى.
لا يستوي الخبيث والطيب، هنا قال النافع والضار. وعلى كل حال الآية تحمل على أعم معانيها، الله عز وجل لم يحدد شيئا، لا يستوي الخبيث والطيب من الذوات، فالمؤمن لا يستوي مع الكافر، والمطيع لا يستوي مع العاصي، والصاحب السنة لا يستوي مع المبتدع، وكذلك أيضا في المعاني والأعمال والمكاسب وما إلى ذلك، لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي المال الخبيث والمال الطيب. ولا يستوي الكلام السيء مع الكلام الطيب، ولا يستوي العمل الصالح مع العمل السيء، لا يستوي الكفر مع الإيمان والطاعة مع المعصية وما أشبه هذا. هذا هو الذي يناسب ظاهر القرآن، والله تعالى أعلم. وهو ظاهر كلام ابن جرير رحمه الله أنه حملها على أعم معانيها. وكذا في قوله تعالى مع الفارق: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين. بعضهم يقول هذا في الذوات، النساء الطيبات للطيبين والعكس، وكذا الخبيثات للخبيثين، النساء الخبيثات، يعني الزواني لأمثالهم وما أشبه هذا. وبعضهم يقول هذا في الأقوال، والأقرب الله أعلم حمل ذلك على ما هو أعم، وهو الذي أيضا هناك فسره به ابن جرير رحمه الله. الخبيثات من النساء والذوات والأقوال والأعمال والأوصاف للخبيثين من الناس، فهم فيتناسبهم وتشاكلهم وهم المحل القابل لها. والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، فتصدر عنهم الكلمات الطيبة وتناسبهم الذوات الطيبة والأعمال الطيبة، فهم أهل لذلك ومحل قابل له، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها.
لا تسألوا عن أشياء يحمل على المعنيين: السؤال عن الأشياء الشرعية التي لا يسوغ السؤال عنها، والسؤال عن الأمور القدرية التي لو كشفت لهم لساءهم ذلك. وهذا الذي مشى عليه بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله. لا تسألوا عن أشياء قدرية أو شرعية من شأن السؤال عنها أنه يسوءكم ما تسمعونه من الجواب. الأشياء القدرية مثل الرجل الذي قال، عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، قال: من أبي؟ سأل عن شيء شرعي ولا شيء قدري؟ شيء قدري. من أبي؟ فلو أخبر بغير أبيه الذي ينسب إليه، كان إذا لاح أحدا من الناس، إذا لاح الناس قالوا له: أنت نسبوه إلى غير أبيه، فقال: من أبي؟ ولهذا لامته أمه على هذا السؤال. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غير أبيه المعروف لكان فضيحة له ولأمه ولذريته. فالحاصل أن هذا سؤال عن أمر قدري، وكذلك السؤال عن الأشياء الشرعية المراد النهي عن السؤال عنها في هذه الآية، مثل يدخل في جملة من الأشياء مثل التكلف في السؤال، هذا أمر مذموم، أسئلة المتكلفة، الأمور التي لا ينبني عليها عمل، مثل اللي يقول مثلا: هل أصل اللغات توقيفي ولا مو بتوقيفي؟ هل الاسم هو المسمى أو ليس هو المسمى؟ وأشياء لا فائدة منها لا ينبني عليها عمل، أو المسائل التي لا تقع إلا نادرا، وكذلك تتبع صعاب المسائل ما يعرف بالأغاليط، كل هذا مذموم. وكذلك أيضا الإكثار من الأسئلة من الناس، من إذا رأى عالما كأنه لا يعرف عن الإسلام شيئا، بدأ يأتون بالأسئلة المكررة المعادة المعروفة، المهم أنهم يسألون، هذا خطأ، فلا يكون السؤال تفكها. كذلك الأمور التي أعرض عنها الشارع سكت عنها، فيكون السؤال عنها سببا لتحريم لأشياء عفي عنها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج، قام رجل قال: في كل عام يا رسول الله، فما سكت عنه فهو عفو، ولهذا قال: عفى الله عنها، فما تركها من نسيان، كبني إسرائيل الذين قيل لهم: اذبحوا بقرة، فسألوا عن سنها، ثم سألوا عن لونها، ثم سألوا عن عملها، فوضع لهم من الأوصاف والقيود ما ضاق بسببه عليهم هذا الأمر غاية الضيق، فما كادوا يجدون هذه البقرة، فمثل هذا مذموم، وما إلى ذلك مما يدخل تحته من الصور التي هي على سبيل التكلف. وليس المقصود بذلك أن الإنسان لا يسأل عما هو بصدده، عما يعنيه، عما يحتاج إليه، فهذا أمر مطلوب، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤالات المعروفة، والصحابة رضي الله عنهم سألوه، لكن إنما يسأل الإنسان عما يعنيه وما هو بصدده مما لا يكون تكلفا. فالسؤال وقت نزول الوحي عن أمور سكت عنها الشارع قد يكون سببا لتحريمها أو لفرض أمور على الناس نتج هذا الفرض عن هذا السؤال. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث المخرج في الصحيحين بأن أعظم المسلمين الناس أو المسلمين أو الناس في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فوقت نزول الوحي وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، فمعنى ذلك أنه وقت التنزيل وليس المقصود الوقت المقارن لنزول الآية، وإنما المقصود يعني ذلك العصر، فقد تنزل أحكام جديدة يضيق الأمر على الناس معها بسبب الأسئلة، فأدبهم بهذا الأدب أن يتلقوا عن الله عز وجل ولا ينقروا ولا يتكلفوا ولا يبحثوا عما سكت عنه الشارع وعفى عنه.
وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، فقال رجل من أبي؟ قال فلان، فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء. وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي. وروى ابن جرير عن قتادة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم الآية. قال فحدثنا
لعل هذا يحسن الله عليك.